التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يؤكد أن إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية على الرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها. الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي. انفجار في نقطة عسكرية لقوات الاحتلال قرب بلدة في نابلس بالضفة الغربية. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة التنفيذ الكامل لقانون قفزة الإنتاج المعرفي، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى الازدهار والقفزة الواقعية للإنتاج، خاصة في إنتاج العلوم الأساسية في البلاد. وفي تصريحه خلال اجتماع الحكومة، أكد رئيسي ضرورة المتابعة الجادة لتوصيات قائد الثورة الإسلامية خلال خطابه في مرقد الإمام الخميني في ذكرى رحيله، قائلا إن الحكومة تعتبر نفسها أول المعنيين بأوامر سماحة القائد وهي تتابعها بكل جدية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن حقوقها في المفاوضات النووية ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستبقى تدافع عن الشعب الفلسطيني. وخلال اجتماعه بقادة وممثلين عن حركات مقاومة فلسطينية ولبنانية، قال أمير عبد اللهيان إن إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية على الرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها. وشدد أمير عبد اللهيان على أن طهران ستواصل دعم المقاومة ونضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير، معتبرا أن تطبيع البلدان الإسلامية علاقاتها مع الكيان الصهيوني هو خيانة لفلسطين وهذه الدول ستندم على فعلتها. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى وكالة الطاقة الذرية لإبداء موقفها، مضيفا أن تقرير الوكالة الأخير سينعكس سلبا على العلاقات الثنائية. وقال خطيبزادة إنه لا يعتبر القرار غير بناء فحسب، بل سيكون له تأثير سلبي على تعاون إيران مع الوكالة وعلى مفاوضات فيينا. واعتبر خطيب زاد أن تقرير المدير العام للوكالة بالإضافة إلى كونه غير دقيق ويتجاهل تصرفات إيران يحاول إلقاء روايات غامضة وشاذة عن برنامج إيران النووي ومعظمه مبني على مزاعم تدخلية من قبل الكيان الصهيوني. حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيس ضد إيران وموقف طهران، نتابع التقرير التالي.
حملة جديدة من الادعاءات تشنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي زعم أن ما حصلت عليه وكالته من إيران غير كاف وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة بشأن برنامجها النووي، متذرعا بأن الهدف هو التوصل إلى حل نهائي للأزمة النووية.
على إيران أن تواصل العمل مع الوكالة الدولية، حيث إن من واجب إيران أن توضح بعض الغموض في برنامجها النووي. فما حصلنا عليه من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة، لكن في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل مع إيران من أجل التوصل إلى حل نهائي للأزمة النووية.
وردا على سؤال وتبريرا لمواقفه المستهدفة لإيران، قال غروسي إنه على جميع الدول النووية أن توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بما فيها إسرائيل، مواقف غروسي تتزامن مع واصالة مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مناقشة مشروع قرار غربي ضد إيران أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدعو طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة. وردت روسيا والصين بأن التصويت على المشروع من شأنه عرقلة عملية التفاوض مع طهران. إيران ردت على التهديدات الغربية بأنها لن تجدي نفعا، وحمل وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان المتبنين لمشروع قرار معادل لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن تداعيات تهديداتهم. أمير عبد اللهيان أشار في تغريدة على تويتر إلى مشاورته مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي تناولت مفاوضات إلغاء الحظر وسبل مواصلتها، وقال: لو واصلوا أسلوب التهديد فسيكونون مسؤولين عن تداعيات ذلك، مذكرا بأن الاتفاق في متناول اليد لو تحل الغرب بالواقعية. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي محمود عباس زاد مشكيني قال إنه لا يعتقد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد أن تلعب بمصداقيتها من خلال إصدار قرار ضد إيران، مشيرا إلى أن الغرب يعلم أن صدور مثل هذه القرارات ضد إيران غير ملزم. مشكيني أكد أن بعض الدول الأوروبية وبضغط من اللوبي الصهيوني تقود الوكالة الذرية إلى اتجاه خطير، مؤكدا أن تعاون إيران مع الوكالة كان دائما قائما على البروتوكولات، ولم يكن لدى أي من الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التعاون اللازم بالمستوى الذي كان لدى إيران.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن موسكو لن تؤيد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران في حال تبنيه خلال الدورة الحالية. وقال المندوب الروسي أنه يتضح من نية المشاركين الغربيين في مفاوضات فيينا بأن اعتماد القرار حول إيران خلال الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية غير بناء بالنسبة للاتفاق النووي، مؤكدا أن موسكو ستنأى بنفسها عن مثل هذا القرار. أعلنت مصادر روسية أن الدفاعات الجوية مصادر سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان صهيوني استهدف نقاطا في محيط مطار دمشق والبلدات القريبة منه في مدخل العاصمة الجنوبي الغربي. وقال مصدر عسكري سوري إن العدو الصهيوني نفذ مساء أمس الاثنين عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب العاصمة. وقد تصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، لافتا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط. وافق لبنان على دعوة الوسيط الأمريكي أموس هوشتاين إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، وأكد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية واعتبار أي أعمال للتنقيب عن النفط في المناطق المتنازع عليها عملا عدوانيا. المزيد في التقرير التالي.
في خطوة لا تخلو من الاستفزاز والاعتداء على السيادة اللبنانية، استخدم الاحتلال الإسرائيلي إلى المياه الإقليمية الفلسطينية السفينة اليونانية إنرجر باور المتعاقدة مع شركة هاليبرتون الأمريكية للتنقيب عن الغاز وسط استمرار الخلاف حول العديد من النقاط المتنازع عليها، لا سيما ما يعرف بالخط 29 وحقل كاريش، ما استدعى استنفارا سياسيا لبنانيا على أعلى المستويات، حمل خلاله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب بعد لقائه رئيس مجلس نواب نبيه بري الإدارة الأمريكية تداعيات ما قد ينجم. هذا في وقت أكد حزب الله بأنه سيكون خلف الدولة دعما ومساندة بما تقرره من إجراءات رادعة للاحتلال.
سبب هالفوضى هي أنه الوسيط الأمريكي ما عم بيجي. إذا الأمريكان بده يعملوا وسطة لازم يكون الوسيط هون ولازم يجي ويقوم بزيارات أو رحلات مكوكية من أجل التوسط أو التوصل إلى اتفاق، ومن ثم كل واحد بيعرف وين حدوده.
الأوساط المطلعة وضعت الخطوة الإسرائيلية في خانة إعلان حرب على لبنان من بوابة استفزازه بثرواته البحرية.
لبنان ينتظر ماذا سيعود به الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للتأكيد على موقف لبنان الثابت، لكن هناك تصميم لبناني على عدم السماح للعدو الإسرائيلي باستمراره في هذه العملية لأنها تؤثر على ثروة لبنان، وهذا الأمر من الثوابت ومن المقدسات اللبنانية.
لا شك أن هذه الخطوة تمثل استفزازا أساسيا للجانب اللبناني واستيلاء على حقوقه في النفط والغاز في البحر المتوسط، وهذه القضية تتطلب يعني موقفا لبنانيا واضحا وقاطعا يثبت الحق اللبناني.
يشار إلى أن أبرز النقاط المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية تتعلق بتأكيد لبنان على حقه في حق قانا المتصل بما يعرف بالخط 23، بالإضافة إلى الخط 29 الذي ثبته الوفد العسكري اللبناني المفاوض كنقطة انطلاق للمفاوضات حول التنقيب بخرائط موثقة ومرسوم حمل الرقم 6433 الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية، في وقت يستمر فيه ضغط الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين على الجانب اللبناني للقبول بالتقاسم وليس الترسيم في مسعى غير بريء لجر لبنان إلى تطبيع غير مباشر من البوابة الاقتصادية.
بين موقف لبنان الثابت حول حقه بثرواته النفطية والاستفزاز الإسرائيلي بتجاوزه اتفاق الإطار حول ترسيم الحدود، يبقى السؤال أين هو موقف الراعي الأممي والوسيط الأمريكي من خطوة العداء الإسرائيلي حول لبنان؟
أفادت مصادر فلسطينية بتصاعد أعمدة الدخان جراء انفجار وقع في نقطة عسكرية لقوات الاحتلال قرب قرية برقة شمال غرب نابلس، مشيرة إلى أن أسباب الانفجار مجهولة وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة. على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحي رأس خميس في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. كما اعتقلت القوات الصهيونية شابا من قرية كفر مالك شرق رام الله. دخل القضاة التونسيون في إضراب دعا إليه عدد من المؤسسات الممثلة للقضاة في كافة المرافق القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك احتجاجا على المرسوم الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا. للمزيد بشأن الأزمة بين الرئيس التونسي والقضاء وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
حركة محدودة داخل المحاكم التونسية في أول يوم من إضراب القضاة لأسبوع قابل للتمديد في مواجهة قرار إعفاء 57 قاضيا ومنعهم من حق التقاضي وفق المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. قاعة فارغة بلا متقاضين ولا هيئات قضائية واعتصامات داخل مقرات الهياكل القضائية أرادها القضاة المضربون أولى أدوات الضغط على رئيس قيس سعيد للتراجع عن قرار الإعفاء.
ندعو رئيس الجمهورية من خلال منابركم أنه معناها يتم يراجع القائمة هذه، أنه يرجع في القائمة هذه، أنه يمكن زملائنا من رجوع إلى سالف نشاطهم وتمكينهم وتخويلهم حق الدفاع على أنفسهم تبقى الإجراءات والضمانات القانونية.
الهياكل القضائية أقرت أيضا عدم الترشح لتعويض القضاة المعزولين، إضافة إلى عدم ترشح لعضوية الهيئة الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات، بينما ساندت فروع من المحاماة وأحزاب سياسية تحركات القضاة للتعبير عن معارضة رؤية سعيد لإصلاح المنظومة القضائية.
يوم أنه هذا الإصلاح مش معناها أنه نذهب في قرارات تعسفية، قرارات فيها مس من الحقوق المحاكمة العادلة الدستورية، فيها مس من استقلالية وحياد السلطة القضائية، فمس من القضاة أنفسهم ومن حقوقهم معنا الشرعية. ذاك علاش نحن في الطيار الديمقراطي وفي مجموعة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية رفضنا قرار هذا العزل اللي اعتبرناه معنا قرار مخالف للدستور، قرار فيه مس من مبدأ قرينة البراءة، قرار الغاية منه توظيف القضاء.
فيما تم منح المشاركين في الجولة الأولى من الحوار صلب اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية مهلة أسبوع لتقديم تصوراتهم للإصلاحات الضرورية للبلاد. قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة إن الباب ما زال مفتوحا أمام انضمام الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المنظمات والشخصيات المدعوة إلى الحوار.
نأسف لهذا الموقف من طرف الاتحاد، والحوار اللي هو يتكلم عليه هو في الحقيقة موجه مش للجنة متاعي. أنا نقول الباب مازال مفتوح للاتحاد والغيره.
الجولة القادمة من الحوار قد توضح بعض الغموض الذي يكتنف المسار برمته.
إلى العناوين. أمير عبد الله يعني يؤكد أن إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية على الرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها. الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي. انفجار في نقطة عسكرية لقوات الاحتلال قرب بلدة في نابلس بالضفة الغربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم وطيبها بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم والموالين لهم على مر العصور. راجينا أن نقدم لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، كونوا معنا.
أيها الأطائب، الأشعار التي سنستعرضها في محطتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر البحريني المعاصر علي بن عبد الرسول بن سلمان الغسرة، الذي ولد في قرية بني جمرة في البحرين. علما أن قصيدته المعروفة في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه نسبت إلى الشاعر السوري نزار القباني، وهي في الحقيقة له، وقد أكد ذلك العديد من الخطباء، كما أن لغتها تختلف عن لغة الشاعر نزار قباني. لكن الذي ساعد على اعتقاد الناس أنها لقباني انتشارها على الشبكة العنكبوتية ونشرها في المواقع، في حين أن نسبتها لقباني خطأ، كما ساعد على ذلك أن الشاعر كان لا يحب الظهور والتبجح والادعاء، فسكت، وعندما لاموه على سكوته قال إنه كتبها للإمام الحسين عليه السلام ويريد ثوابها في الآخرة، ولا يهمه إلى من تنسب في الدنيا.
وقد أكد ذلك الشيخ محسن ابن الشاعر الحسيني الكبير الملا عطية الجمري، حيث قال: هذه القصيدة لها قصة عجيبة، فقد انتشرت في المواقع الإلكترونية كالنار في الهشيم، والكل ينسبها لنزار قباني، إلا أنها في الواقع لشاعر آخر، هو شاعر حسيني أثرى مواكب العزاء في محل سكناه في التسعينات. الشاعر لطالما حضر احتفالات ومحاضرات تغنى فيها عريف الحفل أو الخطيب بقصيدته، ثم في النهاية ينسبها لنزار قباني، والمسكين ملتزم للصمت، وعندما سألناه لما الصمت عن حقك قال: أنا نظمتها أطلب شفاعة الحسين، ولا يهمني إذا قيل إن فلانا ناظمها.
نعم أحبتنا الكرام، عرف الشاعر البحريني علي الغسرة بقصيدته الجميلة المؤثرة في الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي يعبر من خلالها عن حب الموالين لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم والشيعة خصوصا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، رغم عدم وجود صلة قرابة بينهم وبين هذا الإمام الشهيد الذي اختاره الله لإقامة دعائم دينه وإحياء شريعته من خلال دمه الزاكي الطاهر الذي أراقه على أرض الطف، حيث يتساءل المخالفون والمناصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، وقد عقدت الدهشة أفواههم وأخرس التعجب ألسنتهم عن سبب هذا التعلق الشديد من قبل الشيعة للسبط الشهيد وعلة بكائهم المستمر عليه وعدم كفهم عن هذا البكاء رغم مرور المئات من السنين على مصابه. فيجيبهم الشاعر بقوله في الأبيات الأولى من القصيدة قائلا:
سأل المخالف حين أنهكه العجب، هل للحسين مع الروافض من نسب؟ لا ينقضي ذكر الحسين بثغرهم، وعلى امتداد الدهر يوقد كاللهب. وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرب. أولم يحن كف البكاء فما عسى يبدي ويجدي والحسين قد احتسب؟ فأجبته: ما للحسين وما لكم يا رائدي ندوات آلية الطرب. إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب. والحر لا ينسى الجميل ورده، ولئن نسي فلقد أساء إلى الأدب.
أيها الأطائب، يخاطب الشاعر علي الغسرة لائميه في حب الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا أن هذا الحب قد خالط دماء محبيه وامتزج بوجودهم وكيانهم. ولا عجب في ذلك، فهذا الإمام الشهيد هو الذي أحيا الكرامة المهدورة، وهو الذي انتشل العالم من الذل الذي كان غارقا فيه من خلال مواقفه البطولية الملحمية التي علمت الأجيال الصمود والمقاومة في وجه الظلم والطغيان، مبينا أن البكاء على مصاب هذا الإمام الشهيد هو مصدر عزة الشيعة ومكمن إبائهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
يا لائمي حب الحسين أجننا، واجتاح أودية الضمائر واشرأب. فلقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب. من مثله أحيا الكرامة حينما ماتت على أيدي جبابرة العرب. وأفاق دنيا طأطأت لولاتها فرقا لذاك ونال عالية الرتب. وغدا الصمود بإثره متحفزا، والذل عن وهج الحياة قد احتجب. أما البكاء فذاك مصدر عزنا، وبه نواسيهم ليوم المنقلب.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. مستمعينا الكرام، حول السر الذي يكمن وراء حجم التأثير الذي تتركه قصيدة الشاعر علي الغسرة ومدى الإخلاص وصدق العواطف، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور غازي مراد، دكتورة في اللغة العربية وأدبها، الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لقصيدة الشاعر علي الغسرة نلاحظ هناك سر يكمن وراء حجم التأثير الذي تتركه هذه القصيدة ومدى الإخلاص وصدق العواطف والمشاعر البادية عليها. ترى هل الأمر يتعلق بلغة القصيدة أو بروعة المعاني وجمال الصور المطروحة فيها؟ فما هو رأيكم؟
أسعد الله أوقاتك بكل خير وأوقات السادة المستمعين، وتحية إلى كل الأهل والإخوة في الجمهورية الإسلامية. سيدتي، يعني هذا الشاعر هو علي بن عبد الرسول بن سلمان الغسرة الذي ولد في قرية بني جمرة في البحرين، وقد نسبت قصيدته إلى الشاعر السوري نزار قباني، ولكن في الحقيقة هي له، وقد أكد ذلك العديد من الأدباء والشعراء والخطباء، حتى المجالس الثقافية أكدت هذه الحقيقة. لكنه سكت عن هذا الاتهام ولم يرد أن يقول بأن القصيدة هذه له، لأن الشاعر بطبيعته لا يحب الظهور. وقد قال: كتبت القصيدة للإمام الحسين لأنني أريد ثوابها في الآخرة، ولا يهمني لمن تنسب في هذه الدنيا. هي في الحقيقة قصيدة عصماء، يعني بعض أبياتها تقول: سأل المخالف حين أنهكه العجب، هل للحسين مع الروافض من نسب؟ لا ينقضي ذكر الحسين بثغرهم، وعلى امتداد الدهر يوقد كاللهب، وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرب. والحر لا ينسى الجميل ورده، ولأن نسى فلقد أساء إلى الأدب. والحر لا ينسى الجميل ورده، ولئن نسى فلقد أساء إلى الأدب. يا لائمي حب الحسين أجننا، واجتاح أودية الضمائر واشرأب، فلقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب، إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب. قصيدة رائعة جدا بمعانيها وألفاظها بصورها ببلاغتها، وما يلاحظ فيها أن كل بيت فيها هو قصيدة بحد ذاته، لما تحتوي من معان متعددة وعميقة البلاغة، ولأنها صادقة المشاعر وصادقة التعبير، فهي تأخذ بألباب سامعيها وتزرع فيهم مشاعر الحب ومشاعر الأسى، كما أنها تتضمن الإخلاص والوفاء الحقيقيين، فلا يشوبها مجاملة أو تصنع أو تكلف، ولا يعتريها تشوه أو ركاكة أو ضعف، فهي خالصة البيان صادقة. والمميز في هذه القصيدة أنها جمعت بين جمال اللغة وصدق العاطفة وجمال التصوير وقوة اللفظة، ومن أجل ذلك كانت تترك الأثر في نفس قارئها وسامعها.
شكري الجزيل وامتناني للدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل استعراض ما تبقى من أبيات قصيدة الشاعر البحريني المعاصر علي الغسرة في الإمام الحسين عليه السلام، بعد متابعتنا وإياكم الحوار مع ضيف البرنامج، مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوة إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يفصل الشاعر علي الغسرة الدوافع التي تحدو بالموالين لأهل البيت عليهم السلام إلى ذرف الدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه، فلقد نحر الأعداء بكل بطش وقسوة رأسه الشريف وعلقوه على رؤوس الرماح، ولم يكتفوا بذلك بل استهانوا بهذا الرأس الشريف الذي لطالما قبله جده المصطفى واحتضنه وتجرأوا على هتك حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقتيل الشباب من آل بيته، بل حتى الطفل الرضيع لم يسلم من أضغانهم وأحقادهم. ولذلك فإن العبرات لا يمكن أن تجف، وإن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا يطفئها شيء، كما يعبر الشاعر عن ذلك في الأبيات الختامية من قصيدته بقوله:
نبكي على الرأس المرتل آية، والرمح منبره وذاك هو العجب، نبكي على الثغر المكسر سنه، نبكي على الجسد السليب المنتهب، نبكي على خدر الفواطم حسرة، وعلى الشبيبة قطعوا إربا إرب، دع عنك ذكر الخالدين وغبطهم كي لا تكون لنار بارئهم حطب، وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرب، أولم يحن كف البكاء فما عسى يبدي ويجدي والحسين قد احتسب، فأجبته: ما للحسين وما لكم يا رائدي ندوات آلية الطرب.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمين.
أعزائنا الأفاضل، شكرنا وامتناننا موصولان لحضراتكم على جميل متابعتكم، حتى نعاود اللقاء بحضراتكم في محطتنا القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة. تقبلوا منا أحلى الأماني، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
Yeah.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أتممنا في الحلقة السابقة حكم الإخفاء، وأوردنا الأمثلة لبعض حروف الإخفاء، وسوف نكمل في هذه الحلقة بقية الحروف مع الأمثلة لكل حرف مع النون الساكنة والتنوين. وذكرنا في الحلقة السابقة أن شروط الإخفاء ثلاثة، وهي: أولا، تخفى النون الساكنة أو التنوين ويأتي مكانهما غنة، والغنة هو صوت يخرج من الخيشوم لا علاقة ولا عمل للسان فيه. ثانيا، نمد الغنة وهي صفة ذاتية للنون الساكنة مقدار حركتين، والحركة عرفناها بأنها مقدار بسط الإصبع المقبوض بحالة وسطى لا سريعة ولا بطيئة، وحسب الفترة الزمنية تقدر الحركة بثانية واحدة. ثالثاً، نميل الغنة نحو الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين، أي حرف الإخفاء، بحيث يكون نطق الحرف مع الغنة التي تسبقه طبيعيا لا صعوبة فيه. والآن نكمل بقية حروف الإخفاء. الحرف السادس من حروف الإخفاء هو حرف الشين، وسنضرب له مثالا للنون الساكنة في كلمة واحدة وفي كلمتين، ومثالا للحرف يسبقه التنوين. مثال على النون الساكنة في كلمة واحدة: منشورا، أنشأناهن. ومثال على النون الساكنة في كلمتين: لمن شاء، فمن شهد منكم. والآن نضرب مثالا على التنوين يأتي بعده حرف الإخفاء الشين: جبارا شقيا. الحرف السابع من أحرف الإخفاء هو حرف القاف، ومع النون الساكنة مثاله في كلمة واحدة: ينقلب. ومثاله في كلمتين: من قبل، من قول. ومثال حرف القاف مع التنوين: على كل شيء قدير، رزقا قالوا. الحرف الثامن من حروف الإخفاء هو حرف السين، نضرب له مثلين مع النون الساكنة، فالمثال الأول في كلمة واحدة نحو: منسيا الإنسان. والمثال في كلمتين نحو من سلالة من طين، عن سبيل. ومثاله مع التنوين نحو قيلا سلاما سلاما، قولا سديدا. الحرف التاسع من حروف الإخفاء هو حرف الدال، فمع النون الساكنة في كلمة واحدة نحو وعنده أندادا، وفي كلمتين أن دعوا للرحمن ولدا، ومن دخله. وأما مثال الدال مع التنوين عملا دون ذلك قنوان دانية. والحرف العاشر من أحرف الإخفاء هو حرف الطاء، مثال على حرف الطاء مع النون الساكنة في كلمة واحدة نحو انطلقوا ينطقون، وفي كلمتين من طيبات ما رزقناكم من طين. ومثال لحرف الإخفاء الطاء مع التنوين صعيدا طيبا، بلدة طيبة. وأما الحرف الحادي عشر من حروف الإخفاء فهو حرف الزاي، مثال على حرف الزاي مع النون الساكنة في كلمة واحدة فأنزلنا تنزيل، وفي كلمتين فإن زللتم من زوال. ومثال لحرف الإخفاء الزاي مع التنوين مباركة زيتونة نفسا زكية. والحرف الثاني عشر من حروف الإخفاء هو حرف الفاء، مثال له مع النون الساكنة في كلمة واحدة وأنفسكم فانفلق، وفي كلمتين فإن فاءوا من فضله. ومثال لحرف الفاء مع التنوين عمي فهم خالدا فيها. والحرف الثالث عشر من حروف الإخفاء هو حرف التاء، مثال على حرف التاء مع النون الساكنة في كلمة واحدة أأنتم أشد خلقا، إلى ربك منتهاها، وفي كلمتين تجري من تحتها الأنهار إلا من تاب. ومثال لحرف التاء مع التنوين جنات تجري تجارة حاضرة تديرونها. والحرف الرابع عشر من حروف الإخفاء هو حرف الضاد، مثال للضاد مع النون الساكنة في كلمة واحدة منضود، وفي كلمتين من ضل من ضع. ومثال على حرف الضاد مع التنوين قوما ضالين وكلا ضربنا. والحرف الخامس عشر من حروف الإخفاء هو حرف الضاء. مثال لحرف الضاء مع النون الساكنة في كلمة واحدة فانظر، وفي كلمتين من ظهير. ومثال على حرف الضاء مع التنوين ظلا ظليلا إلا مراء ظاهرا. وبقيت عندنا مراتب الغنة سنؤجلها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. أعزائي المستمعين الكرام، سنتلو عليكم آيات مباركات في سورة الأحزاب من الآية 23. وقبل التلاوة ولحين إحضار المصحف الشريف أمامكم، أقرأ عليكم حديثا شريفا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بخصوص حملة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حملة القرآن هم المخصوصون برحمة الله، الملبوسون نور الله، المعلمون كلام الله، من عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، وبهذا ننهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشب. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحا، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحا في تمام الساعة 9:35 وعصرا في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيز المستمع، نتناول موضوع العوامل التي تؤدي إلى التفرقة بين المسلمين، ونناقش مسألة الاختلافات القومية. مستمعينا الأعزاء، الاختلافات القومية حقيقة قررها القرآن الكريم وعبر عنها بالشعوب والقبائل، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. والآية الكريمة عزيز المستمع تبين بعض الحقائق، وهي أن البشر مخلوقون بطبيعتهم من ذكر وأنثى ومن شعوب وقبائل، وهذه الأمور حقيقة ثابتة في خلقة البشر، كما أن الهدف من هذا الاختلاف هو التعارف ومعيار التفاضل بين الأفراد والجماعات، هو الرقي في سلم التكامل الإنساني الذي عبر عنه القرآن بالتقوى. غير أن النعرات الجاهلية القائمة على أساس غياب الروح الدينية واستفحال الذاتيات الضيقة لعبت دورها على مر التاريخ في إثارة النزعات القومية بين المسلمين، وكان لحكام بني أمية وولاتهم دور مخجل في إثارة التمييز العنصري. وفي عصرنا الحديث بلغت السياسة الاستعمارية دورا بغيظا في إثارة العنصريات القومية بين شعوب بلدان العالم الإسلامي، بل بين قوميات البلد الواحد. مستمعينا الأعزاء، لقد استطاع الإسلام أن يبدد الاختلافات القومية والعصبيات والنعرات العرقية، وسجل أفضل حالة وصورة للتفاعل بين الشعوب المسلمة. ومن أجمل ألوان التعايش التي سجلها الإسلام بين القوميات المختلفة اجتماع سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مقدرا له أن يكون رمزا للامتزاج الحضاري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في بوتقة الإسلام. الاختلاف القومي بين البشر في الأساس ليس للاختلاف، بل الهدف الاختلاط والتعارف والإنماء والخصب البشري واستمرار الحياة الإنسانية. وكذلك أن الأساس فيه هو تعارف الشعوب والقبائل المختلفة، ليؤدي ذلك إلى تلاقح الثقافات والكفاءات والاستفادة من الخصب الحضاري لصالح البشرية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفطر ينفقها القادر